إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في سنن الترمذي بسند صحيح عن كعب بن عياض قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة، وإن فتنة أمتي المال. إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال، أي أن ضلال أمتي سيكون في المال، في الحرص على جمعه وفي عدم المبالاة أمن حلال هو أو حرام، وفي صرفه في المعاصي، وفي عدم إخراج حق الله فيه. ولذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخشى على أمته من فتنة المال. أيها الإخوة، قبل أن أواصل الكلام أذكر بأن من اكتسب المال الحلال ولم يشغله عن ربه ولم ينفقه في حرام فإن مثل هذا يقال في حقه نعم المال الصالح للعبد الصالح. لكن للأسف هذا الصنف من الناس في زماننا قليل، ولذلك أعود وأستحضر ما كان يحذرنا منه نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد صح في البخاري من حديث عمرو بن عوف قوله صلى الله عليه وسلم: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. فحب الدنيا وحب المال الذي يتنافس فيه الناس قد يقود الإنسان إلى هلاكه من حيث يدري أو لا يدري. ولذا طمأن النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن الرزق مكتوب لابن آدم منذ تكوينه في بطن أمه. في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول: يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، فإذا أراد أن يقضي خلقه قال: أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، فما الرزق والأجل، فيكتب في بطن أمه الرزق والأجل. وجاء تطمين آخر في صحيح الجامع من حديث أبي أمامة الباهلي في قوله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي، أي في نفسي وقلبي، أن نفساً لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. ولكن بالرغم من كل هذه التحذيرات والتطمينات، كثير من المسلمين ما لم يعتصم بالله فإنه يضعف أمام شهوة المال، يصبح همه جمع المال بأية وسيلة، وتصبح أجمل ساعاته حين يبدأ يعد أمواله ويستمتع بالنظر إلى حساباته في البنك، سواء كانت تلك الأموال حلالاً أم حراماً. ولذا جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قوله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن حلال أم أمن الحلال أم من الحرام، أمن الحلال أم من الحرام، لا يبالي، لا يبالي، سيان عنده، حرام حلال لهم، المهم كسب المال وجمعه، نسأل الله العافية. أيها المسلمون، نحن نعلم بأن الله تعالى هو الرقيب وهو السميع العليم والبصير الخبير الذي لا تخفى عليه خافية، وأن مردنا إليه تبارك وتعالى للحساب فثواب أو عقاب. هذا العلم جميل، ولكن ما مدى أثر هذا العلم على سلوكنا الآن ونحن أحياء؟ إنك عندما ترى من يفرح بالمال الحرام وهو يعلم أنه حرام ومع ذلك يفرح ويظن أنه رابح به، عندما ترى ذلك فاستعذ بالله من الغفلة، واحمد ربك كثيرا أن صرفها عنك تلك الغفلة. عندما تسمع من يفتخر باختلاسه الأموال أو بقبوله الرشوة ممن عنده مصلحتهم، أو الآخر الذي يرشي بأي مال كان نقديا أو عينيا أو خدميا ليحصل على مصلحته، ويظن هؤلاء أي الراشون أو المرتشون أنهم على خير، لأن أحدهم يستطيع الآن أن يشتري سيارة فارهة ويشتري كذا وكذا وأصبح يسافر بالدرجة الأولى فرحان، وكأن ماله ماله الحرام أخلده كما يقول الله تعالى، يحسب أن ماله أخلده، كأنه إله يخلده ذلك المال. إذا رأيت هذا فاستعذ بالله من الغفلة، وقل الحمد لله الذي فضلك على كثير ممن خلق تفضيلا، واعلم أنه لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فهذا الرجل كما قال الإمام النووي في شرحه يطيل السفر في وجوه الطاعات كحج وزيارة مستحبة وصلة رحم، فهو يصلي ويصوم ويسافر في طاعة الله، والمسافر أصلا مستجاب الدعوة، ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب له، أنى يستجاب لذلك؟ فمن أين يستجاب له؟ أي هو ليس أهلا للإجابة. لماذا؟ لأنه سد أبواب قبول الدعاء بالحرام الذي غمس نفسه فيه، مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، لقد أصبح الحرام محيطا بحياته كلها يتغذى به ليل نهار وغذي بالحرام، نسأل الله السلامة. أولئك الذين يتقاضون مرتبات فوق مرتباتهم التي يتقاضونها من مراكز عملهم، سواء كانت جهات عملهم حكومية أو أهلية، يتقاضون مرتبات أخرى من جهات أو مكاتب أخرى مصالحها بيدهم، مرتبات خفية دون علم مراجعهم، يتقاضون تلك الرشاوى من أجل تسهيل أعمال من اتفقوا معهم، وغض النظر عن مخالفاتهم وتمريرها، بل والعمل على ترصية الصفقات والمناقصات لهم دون غيرهم بلا حق. هؤلاء يبنون أجسادهم من سحت، والسحت هو ما خبث وقبح من المكاسب، سحت الشيء أي أهلكه واستأصله، فهو يستأصل البركة ويذهبها هذا السحت. في مجمع الزوائد من حديث جابر قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة لحم النبت من سحت النار أولى به. قال ابن تيمية رحمه الله: الطعام يخارط البدن ويمازجه وينبت منه فيصير مادة وعنصرا له، فإذا كان خبيثا صار البدن خبيثا فيستوجب النار. هؤلاء الغافلون يضحكون ويفرحون بالسحت ولا يبكون ولا يبكون. أسأل الله تعالى أن يكفينا بحلاله عن حرامه، وأن يغنينا بفضله عن من سواه. فقد اجتمعت ببعض الفضلاء ممن يعملون في السوق بكل صعوباته، وأجمعوا على أن طريق الثراء، طريق الثراء يسير وسهل على من توغل في الحرام بلا مبالاة، من قروض الربوية ورشاوى أو ميسر أو الاستثمار في محرمات تفسد صحة الإنسان أو تفسد أخلاقه أو تفسد دينه وقيمه، أو ينفق سلعته بالكذب فيغش ويدلس، أو يشتري أسهم ربوية، وما شابه ذلك من الطرق المحرمة. ولا يرفض، لا يرفض أي وسيلة يجمع فيها المال، بل إن مفهوم الحلال والحرام في المعاملات التجارية أو المالية أصلاً ليس في ذهنه. وقالوا أيضاً إن الامتحان الحق إنما هو في الصبر على الحلال القليل حتى يبارك فيه، الصبر عليه بقوة وسط غابة من المعاملات المحرمة، واحتساب ذلك الصبر عند الله، لا ترديد الجملة المعروفة كل الناس يعملون هكذا أو السوق كله هكذا، فليس أسهل من التكسب بالمال الحرام. ولو شاء أولئك لسلكوا الطرق المحرمة ولجمعوا المال بسرعة ويسر وسهولة، ولكنهم يدركون أنه امتحان، وأن الله تعالى يقول: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ويقول أيضاً: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. نعم، يدركون أن الدنيا دار ابتلاء وتمحيص، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري من حديث خولة بنت قيس: إن رجالاً يتخوضون في المال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. ويدركون مغبة الرشاوى وأنها من كبائر الذنوب، ففي مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. وفي صحيح الترغيب من حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: الراشي والمرتشي في النار. أما الذين يستثمرون في المحرمات التي تضر الناس في أبدانهم أو تفسد عليهم دينهم، فقد قال تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، وقال سبحانه: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فأسأل الله تعالى أن يصلح الحال، وأن يقينا فتنة المال، وأن يعمر قلوبنا بالإيمان، وأن يثبتنا جميعا على طاعته، وأن يختم بالصالحات أعمالنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح أحوال المسلمين يا رب، اللهم اجمعهم على طاعتك، وألف بين قلوبهم برحمتك. اللهم أعلي الحق بقوتك، وانصر أهله يا رب العالمين، وادحر الباطل بقهرك وقدرتك، واخذل أهله يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك. اللهم من أرادنا بسوء في ديننا أو أمننا فأشغله في أمره وكف عنا شره. اللهم أصلح لنا أمور المسلمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وتب علينا وعلى والدينا وعلى أمواتنا وأموات المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه.